الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ها نحن نستأنف هذا الدرس المبارك إن شاء الله لنتدارس هذه المادة وهذا الكتاب المبارك، كتاب نخبة الفكر، وهو كتاب عظيم. أتمنى من الإخوة يعني يديم النظر فيه ويراجع مسائله وتقاسيمه حتى يحفظوه. كما قال الإمام السعدي: الحفظ حفظان، إما حفظ لفظ أو حفظ معنى. وقد يشق اللفظ على كثرة المشاغل في هذا العصر، نسأل الله السلامة والعافية، لكن يبقى حفظ المعنى، أن نحاول جاهدين نحفظ التقاسيم والتعاريف حتى يفتح الله عز وجل علينا. أي نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولدينا والمسلمين، آمين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد.
نعم، الآن بدأ بالصنف الرابع من حيث تقسيم الخبر المتواتر والمشهور والعزيز، ثم الرابع هو الغريب، ومن حيث الأحاد حديث الأحاد هو الثالث، الصنف الثالث. والغريب لغة هو المنفرد أو الوحيد، ويطلق أيضا على البعيد عن وطنه والنائي عن أهله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، أي كأنك في مكان ليس لك فيه أهل، في بلد ليس لك فيه أقارب. هذا كيف يكون حال الغريب؟ يكون خفي يريد السلامة. كن في الدنيا كذلك، كن خفي وتريد السلامة، هذا الغريب من حيث اللغة. وأما اصطلاحا فهو من فرد الغريب، يعني غريب الحديث، من فرد بروايته شخص واحد أو راو واحد في أي طبقة كان هذا التفرد، في أي طبقة كان هذا التفرد. والمسألة التي بعدها: هل الصحابة يدخلون، طبقة الصحابة تدخل في الغريب؟ الجواب الراجح أنها لا تدخل في طبقة الغريب، وإنما يبدأ الغريب من التابعين، يبدأ الغريب من التابعين. وهو الذي قصده الحافظ ابن حجر في قوله: أصل السند، إن كانت الغرابة في أصل السند فهم البعض، هكذا فهم البعض أن أصل السند هو الصحابي، وهذا خطأ. لم يرده ابن حجر رحمه الله، والدليل على هذا أن ابن حجر نفسه ذكر بعض تلاميذه أنه صرح بذلك، أن أصل السند ما كان من التابعي، أصل السند ما كان من التابعي. وأيضا في كتابه نزهة النظر يظهر من كلامه هذا واضح، أن أصل السند هو ما بعد الصحابي، هو ما بعد الصحابي. والصحابة لا يدخلون في حدود المصطلح، الصحابة لا يدخلون في حدود مصطلح الحديث، فلا يدخلون في الشاذ، ولا يدخلون في الجهالة، ولا يدخلون في الضعف، ولا يدخلون في كل ما يعني من شأنه التضعيف الحديث، ومنها الغرابة، ومنها غرابة الحديث. فلا يقال لصحابي تفرد بحديث أنه أن هذا حديث غريب لأن أنس بن مالك تفرد به، هذا لا يمكن ولا يقال، ولذلك لم يذكر أحد من المتقدمين هذا الكلام، وإنما حصل اللبس بمصطلح الذي ذكره، اللفظة التي ذكرها الحافظ بن حجر، أن الغريب ما كان من طرفه من جهة الصحابي، وهو يقصد التابعي عن الصحابي، التابعي عن الصحابي، لأن الغريب في نفسه، الغريب في جوهره حديث نقدي، حديث نقدي يعني ينتقد. فلما نطلق الغرابة على راويه إذا كان صحابي كأن نشكك أو ننتقد هذا الحديث لتفرد الصحابي به. إذن عرفنا أن طبقة الصحابة لا تدخل في لفظ الغريب. صرح بذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: والغريب هو من فرد بروايته شخص واحد من بعد الصحابي، من بعد الصحابي ينفرد بروايته شخص واحد من بعد الصحابي من التابعي وما دون، ومن التابعي وما دون. إذن عرفنا أن الغريب هو من فرد بروايته شخص واحد، وعرفنا أن هذا الشخص لا يدخل من ضمنه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا لا يضر الصحابي رضي الله عنهم. بقيت مسألة وهي: ما هي الطبقات التي ممكن أن تحصل فيها الغرابة، ونسبة هذه الغرابة؟ نقول الطبقات طبقتين أو طبقتان. الأولى ما من شأنها أن لا يظهر التفرد والتتبع فيها، وأن لا يشتهر الحديث فيها، وهذه هي طبقة الصحابة، طبقة الصحابة، لأن الصحابة لم يكن الحديث مهنة، لم يكن الحديث عندهم مهنة ويجلسون له، لا، وإنما كان غايتهم هو دعوة الناس وترغيب الناس وتعليم الناس. فطبقة الصحابة لا يعني تدخل في ضمن الغرابة أيضا، لأن الأمر لا يشتهر، الحديث في تلك الطبقة لا يشتهر، ولذلك تجد حديث كثيرة تفرد بها صحابة رضي الله عنهم. طبقة التابعين دون طبقة الصحابة أيضا، لم يكن علم الحديث وقتها قد هي وضبط وأقيم لها المحافل والمدارس وعقدت لها المناظرات، لا، هذا أيضا طبقة التابعين من شأنها أن لا يشتهر الحديث فيها. فهذه الغرابة إذا حصلت في هاتين الطبقتين لا تضر، طبقة الصحابة رضي الله عنهم هذا أخرجناها، طبقة التابعين أيضا لا يضر التفرد والغرابة في هذه الطبقة. ربما تجد عطاء بن أبي رباح تفرد، سعيد بن المسيب تفرد بأحاديث كثيرة، وهذه الطبقة لا يضر التفرد فيها، أو نقول أن هذا غريب. ولذلك الحافظ الذهبي في الموقظة قال: من فرد به تابعي فهو صحيح، يقولون له صحيح حديثه أو حديث صحيح. قال: ومن فرد به أتباعهم قالوا صحيح غريب. بدت الغرابة من أتباع التابعين، بدت الغرابة من أتباع التابعين. يقول: فإذا انفرد أتباعهم قالوا صحيح غريب. أتباعهم من مثلا؟ يعني ابن عمر يروي عنه نافع، هذا طبقة التابعين لا يضر فيها التفرد، يعني هذا في الجملة، هذا في الغالب أنه لا يضر فيها التفرد، لأن تلك الطبقة ما كان من شأنها أن الحديث يشتهر ويظهر ويعرف، هي قريبة من طبقة الصحابة. طبقة أتباع التابعين مثل اللي يروي عن نافع من مثلا؟ مالك. طبقة أتباع التابعين إذا تفرد مالك أو سفيان الثوري أو شعبة قالوا صحيح صحيح غريب، بدت الغرابة تبدأ منها هنا، لكنه صحيح. فإذا تفرد أتباعهم، تفرد أتباعهم يقول الذهبي قالوا غريب. بدت الغرابة المحضة، الغرابة الواضحة بدت في أتباع التابعين.
الطبقة الرابعة
اللي هي طبقة ما بين مالك والبخاري إلا رجلا واحدا مثلا، لأن مالك البخاري يروي مثلا عن عبد الله بن يوسف عن مالك. طبقة الرابعة اللي هي مثلا عبد الله بن يوسف قالوا غريب، أو هشيم بن علية، حفص بن غياث غريب. يقول الذهبي رحمه الله: وهذه الطبقة تجد الرجل عنده 200,000 حديث، تجد عنده 100,000 حديث لا ينفرد إلا بحديث أو اثنين. يظهر لك أن هذه الطبقة يعني ظهرت المدارس الحديثية على وجهها، ودونت الأحاديث، ورحل العلماء في كل مكان، أخذوا عن الشيوخ والعلماء حتى ضبطوا هذه الحديث. كان أبو صالح يقول، أبو صالح تلميذ أبي هريرة، يقول: لا، ليس هناك رجل يأتيني عن أبي هريرة بحديث إلا عرفت أنه صادق أو كاذب، لأنه أخذ كل شيء عن أبي هريرة. هذا في تلك الطبقة، ما بالك في الطبقات التي تأتي متأخرة، لا شك أنها تكون أوسع وأضبط وأتقن. فيقول: وأما من بعدهم اللي هي طبقة من؟ طبقة البخاري، طبقة الإمام أحمد. يقول: وأما من بعدهم فأينما ينفرد به ما رأيته ولا علمته ولا يوجد. هكذا يقول: ما علمته ولا رأيته، وقد يوجد، يقول وقد يوجد، لكن ما علمته ولا رأيته. هذا يقول الحافظ الذهبي، يعني أمر خطير جدا، يعني في الطبقة هذه انتهى كل شيء، ضبطت النصوص والأحاديث والأصول والنسخ ودونت. أي راح نلخصها بإذن الله. إذن الغرابة التي القادحة، الغرابة القادحة تبدأ من الطبقة الرابعة والخامسة، تبدأ من الطبقة الرابعة والخامسة. القادحة، لما نقول القادحة لا يلزم أنها تكون قادحة في حقيقة الأمر، لكن يبقى هناك شكوك وتوقف من المحدثين والعلماء. إذن عرفنا أن الطبقة كم عندنا؟ عندنا طبقة الصحابة أخرجناها وهو الصحيح والذي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أصلا. طبقة الصحابة لا نقول فيها يعني الغرابة، لا، انتهينا من طبقة الصحابة، تبدأ من طبقة التابعين وأتباع التابعين. هذه الطبقتين، هاتان الطبقتان هما لا تؤثر فيهما الغرابة. طبقة أتباعهم، طبقة أتباعهم ومن بعدهم، يعني طبقة البخاري وشيخه، طبقة البخاري وشيخه، طبقة أحمد وشيخه، طبقة أصحاب الكتب الستة وشيوخهم، وقد ينزل شيوخهم وقد يرتفعون، لكن الغالب هذه الطبقات القادحة التي كان أهل العلم يتوقفون فيها، يتوقفون فيها وينظرون فيها ولا يقبلونها على طول. أي هذه الرابعة. أي نعم. وكل ما زادت الطبقة في التأخر كل ما زادت الغرابة، حتى يقال هذا غريب جدا أن تصل الغرابة مثلا إلى البخاري مثلا، أو تصل إلى البيهقي أو إلى الحاكم، فهنا تكمن الأخطاء والأوهام. وهذه المسألة التي سوف نتكلم عليها، وهي ما أهمية الغرابة أو ما أهمية الحديث الغريب. اهتم العلماء بالحديث الغريب اهتماما كبيرا جدا، وكانوا يرحلون من أجله ويسمعونه، لعلمهم أن الغرابة تكشف لك الأخطاء والأوهام التي يقع فيها المحدثون. فالتفرد كما يقول ابن الصلاح، يقول التفرد يكشف علة الحديث، التفرد كاشف لعلة الحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع بحديث سجود الشجرة في المنام، اللي هو الآن نقوله في سجود الشكر، نقوله في سجود الشكر، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط بها عني وزرا واجعل لي بها عندك ذخرا، هذا الحديث سمعه الإمام أحمد بن حنبل عن رجل يقال محمد بن يزيد. محمد بن يزيد يروي عن الحسن بن محمد العباسي من أحفاد عبد الله بن عباس، يرويه بن جريج عن جده، عن جد الحسن محمد عبيد الله عن ابن عباس. يقول الخليلي ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى محمد بن يزيد ليسمع من هذا الحديث الغريب، ليسمع من هذا الحديث الغريب، وهو حديث غريب. يعني ننظر طبقة عبد الله بن عباس، يعني هذا الحديث لم يروه أحد إلا عبد الله بن عباس، يعني ما أتى من صحابي آخر، لم يروى عن عبد الله بن عباس إلا عبيد الله، لم يروى عن عبيد الله إلا بن جريج، لم يروى عن بن جريج إلا الحسن بن محمد، لم يروى عن الحسن إلا محمد بن يزيد. انظروا إلى هذه الطبقة وتأخر هذه الطبقة جدا. هل هذا الحديث غريب؟ نعم الحديث غريب، هذا الحديث يعني هل تنطبق عليه الغرابة التي ذكرناها؟ نعم تنطبق عليه، وغريب جدا. ولذلك قال العلماء المتقدمين أنه غريب، وأن الإمام أحمد بن حنبل رحل ليسمع من هذا الرجل. إذن لماذا ذم العلماء الغريب؟ هذه المسألة التي بعدها، ذم العلماء الغريب حتى قال إبراهيم كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل تركوا الحديث وذهبوا للغريب ما أقل الفقه فيهم. ويقول الإمام أحمد أيضا شر الحديث الغريب الذي لا يعمل به ولا يعتمد عليه. وهذه نقطة مهمة، أن الحديث الغريب ليس بشرط أن يكون ضعيف، لكن العلماء يتوقفون فيه لا يعملون به ولا يعتمدون عليه، حتى يظهر لهم هل هو صحيح أم إن في خطأ حصل فيه خطأ أو وهم أو زلل. وكان العلماء يقولون لا تأخذوا هذه الغرائب وإنما خذوا الحديث إذا أتاكم من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني الأحاديث المشهورة المعروفة. طيب السؤال، كيف نجمع بين أن العلماء منهم من ذهب يطلب هذا الحديث الغريب وبين ذمهم للحديث أو الحديث الغريب؟ كيف نجمع؟ الخطيب البغدادي قال المراد في ذمهم الحديث الغريب هي الأحاديث المناكير البواطيل التي باطلة ومنكرة، فيذهب الرجل ويفني عمره في جمع طرقها وأسانيدها. وأما الأحاديث الغريبة عن الشيوخ الثقات فكان العلماء يهتمون بها. يعني ملخص هذا القول أن الغريب على قسمين، غريب باطل ومنكر وهذا الذي ذمه أهل العلم ولم يطلبوه، وغريب الثقات عن الثقات حتى لو تأخرت طبقتهم، حتى لو تأخرت طبقتهم فكانوا يهتمون به ويرحلون إليه ويطلبونه. انتهينا من هذه المسألة بعد أن ذكرنا يعني طلب أهل العلم للغريب وذمهم أيضا للغريب والجمع بين ذلك. الغريب ينقسم إلى قسمين، قالوا غريب مطلق وغريب نسبي، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق قالوا ما كانت الغرابة في أصل سنده، وقالوا إن أصل السند هو المراد به الصحابي، وبينا أن ذلك خطأ، إن أصل السند التابعي الذي يرويه عن الصحابي. فإذا أتانا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يروي عمر بن الخطاب ثم يروي عن عمر علقمة ثم يروي عن علقمة محمد بن إبراهيم ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا غريب على كلا القولين، من يقول إن أصل السند الصحابي أو يقول أصل السند التابعي، هذا غريب. إذا أتانا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا أيضا غريب على كلا القولين، الصحابي تفرد به ابن عمر وأيضا تفرد به عبد الله بن دينار. لكن كما قلنا أن الصحابي لا يدخل في طبقة، يعني طبقة الصحابة لا تدخل في الغريب، فعلى هذا سوف نمشي أن الحديث الغريب هو من التابعي، أصل السند هو من التابعي. طيب هذا الغريب المطلق أن يكون الغرابة فيه أصل السند، مثل ما ذكرنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. الغريب النسبي، أن يأتي حديث عن صحابي رواه جماعة من التابعين، ثم ينفرد عن أحدهم رجل، فيأتي مثلا أنس بن مالك يروي حديث رواه عنه ثابت وحميد وقتادة والزهري، واشتهر عن هؤلاء ما عدا الزهري، أصبح عن الزهري، جاء عن الزهري رجل ورواه عن الزهري، ورواه عن الزهري مثلا بكر بن وائل هكذا يرويه عن الزهري، وجاء عن بكر بن وائل رواه وائل أبوه يرويه عن يروي عن ابنه. هذا الحديث نقول غريب نسبي، غريب نسبي. لماذا؟ لأن أصل السند مشهور، رواه جماعة، أصل السند مشهور رواه عن أنس جماعة، وإنما من حديث الزهري بدأت الغرابة، من حديث الزهري بدأت الغرابة، فنقول غريب من حديث الزهري، غريب من حديث الزهري. طيب، حديث أن الكافر يأكل، أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كثر، واشتهرت روايتهم، حديث ابن عمر وحديث جابر، حتى جاء حديث أبي موسى الأشعري حديث أبي موسى الأشعري، هذا ذكره العلم أنه غريب تفرد به عنه ابنه أبو بردة، وعن أبي بردة تفرد عبد الله، وعن عبد الله تفرد أبو أسامة، وعن أبي أسامة تفرد به أبي كريب شيخ الترمذي تفرد به، وشيخ مسلم أيضا تفرد بهذا الحديث أبو كريب. قالوا هذا غريب نسبي، هذا غريب نسبي. لماذا؟ لأن الغريب في أصله، الحديث في أصله مشهور، رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ورواه جماعة من التابعين، جاء من طريق أبي موسى الأشعري فتفرد، أصبح فرد عن فرد عن فرد، فلذلك أنكره أهل العلم، بعضهم أنكره وقالوا هذا غريب. يقول الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال هذا حديث أبي كريب، يعني لا يعرف إلا بأبي كريب، وأبو كريب من الطبقات المتأخرة شيخ مسلم، هذا حديث أبي كريب، مع أن الحديث أصله معروف ومشهور عن صحابة، لكن استنكروه من الإسناد هذا، من الجهة هذه، من الجهة هذه. إذن عندنا الغريب المطلق والغريب النسبي، نرجع إليها فنقول الغريب المطلق إن شئنا على قول الحافظ بن حجر، الغريب المطلق هو الذي لم يروه إلا صحابي واحد، ما وجدنا هذا الحديث إلا عن صحابي واحد، وهو حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، لو فتشنا في جميع الأحاديث ما وجدنا أحد حدث بهذا الحديث إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه. والغريب النسبي هو أن يكون الحديث مشهور عن كذا صحابي، يكون الحديث مشهور عن كذا صحابي، نفس إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، روي عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة، المتن نفسه روي، ثم من أحد الطرق اللي هو حديث أبي موسى الأشعري حصل التفرد، فيقول هذا غريب نسبي، أي بالنسبة لهذا الإسناد، بالنسبة لهذا الإسناد. واضحة ولا ما هي واضحة؟ أي شلون؟ أي نعم.
طيب، احنا قلنا طبقة التابعين كثر، روح
من هذا الإسناد اللي رواه عن التابعي من هذا الإسناد من هذا الطريق. أي من هذا الطريق من طريق أبي موسى الأشعري حتى لو رواه تابعين أنا. ليش كنا نسبي؟ هذاك المطلق، المطلق اللي هو ينفرد لا يوجد حديث إلا عن طريق واحد. يعني هذا الحديث إن المؤمن يأكل في معن واحد، لو نظرنا وجدنا الحديث المتن مشهور عن صحابي 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 وكل منهم رواه عنه، هذا حديث ما نقدر نقول مطلق لأنه موجود، نص الحديث موجود عن كذا واحد، بس نسبي من أحد الطرق أنه حصل فيه تفرد من أحد الطرق من أتباع التابعين ومن بعدهم، نقول هذا غريب نسبي، هذا غريب، هذا غريب نسبي. طيب فيه إشكال في المسألة عشان ننتقل إلى ما بعد، يعني إلى ما بعده من بعض المسائل المهمة في الغريب أيضا. طيب نقول أن الغريب، أن الغريب عند بعض أهل العلم يقسمون أيضا ثلاثة أقسام، يقسمونه ثلاثة أقسام: غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب سندا ومتنا. المتن لا يعرف إلا هذا المتن فقط، ما له شواهد ولا متابعات، وما ورد من شواهد متابعات ضعيفة لا يحتج بها، غريب سندا ومتنا. غريب متنا لا سندا، غريب متنا لا سندا، يقولون هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. وغريب سندا لا متنا، غريب سندا لا متنا، من يعطينا مثال تونا ذاكرينه؟ ها اي غريب سندا لا متنا، المتن معروف ومشهور لكن هذا السند غريب. طيب كيف يعني نطبق، يحصل عندنا تطبيق للحديث الغريب يعني في واقعنا لما تدرس الحديث تبحث في الحديث، كيف يعني تستفيد من هذه الدراسة؟ كثير منها تكون دراسات نظرية، نظرية لما أتي أطبق ما أستطيع أن أطبق. إذا بحثت في حديث، بحثت في حديث، والله ودي أقوم وتعب، أنا خايف بس خلاص. عندنا أشياء مهمة في الغريب لا بد أن نهتم بها، يعني درجات التفرد، درجات درجات التفرد، في درجة الراوي، في درجة الراوي واحد، درجة الراوي والثاني درجة الشيخ والثالث درجة الرواية بينهما، والرابع درجة الطبقة، والخامس درجة المتن. خمس درجات، إذا إن شاء الله بإذن الله إذا ضبطتها راح تستفيد من الغريب وتطبيقه العملي في دراستك. درجة الراوي، ننظر إلى الراوي، هل هو ثقة؟ عندنا ثقة أو صدوق أو ضعيف؟ إن كان ثقة يعني يحتملون العلماء تفرده، يحتملون العلماء تفرده وربما توقفوا فيها، لكن هذا الأصل أنهم يحتملون تفرده. إن كان صدوق هذا الغالب أنهم يردون حديثه ويعدونه منكرا، يعدونه منكرا. درجة الشيخ نفس الشيء، درجة الشيخ هل هو ثقة صدوق متقن، لكنها ليست بتلك الأهمية، ليست بتلك الأهمية، لأن المقصود هو تفرده عن الشيخ. درجة الشيخ أيضا ثقة صدوق أو ضعيف. درجة الرواية بينهما هذا مهم، درجة الرواية بينهما يعني هل هذا الشيخ، هل هذا الشيخ من التلاميذ المختصين، هل هذا الراوي من التلاميذ المختصين بالشيخ مثل ابن جريج عن عطاء، ابن جريج عن عطاء، مالك عن نافع، وهكذا ابن جريج عن عطاء يعني لازم عشرين سنة، ومالك عن نافع لازم طول حياته. إذن هذه طبقة ماذا؟ في أعلى طبقة أو في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات. بعض المرات يأتيك مثلا الزهري يروي عنه مثلا رجل صدوق مثل محمد بن خالد الوهبي. محمد بن خالد الوهبي رجل صدوق أو نقول لا بأس به، لما يأتي وينفرد في طبقة يعني متأخرة فيها بعد ها يعني مثل ما يقولون صح، إذا كان ثقة صحيح غريب، لكن رجل ليس بثقة، ثم يأتي عن رجل عظيم مشهور الرواية، يرحلون له العلماء من كل مكان، ضبطوا حديثه ودونوها، ما يكاد ينفرد أحد بحديث عن الزهري، من بعد الزهري تلاميذه ما يكاد أحد ينفرد. فلما يأتي رجل غير مشهور بالعلم وغير مشهور بالطلب ثم يحدث عن الزهري بحديث متن، وقد يكون متن أيضا ما هو موجود إلا من الطريق هذا، فتجد بعض المحققين يقول هذا حديث إسناده حسن، حديث حسن.